الإسلام
هو سر وضعه الله عز وجل في القلب، فهو الذي يجزي به
الإسلام.
فإن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص فلا ينجني في البر غيره.
إليك أخي
إلهامك الشكر على النعم نعمة تحتاج إلى شكر،
فشكرك
يحتاج إلى شكر،
فمتى
تؤدي الشكر؟
هدوية.
نعمة من أجل النعم تستحق الشكر، فمتى تشكر على
الشكر؟
احذر قطاع الطرق إلى الله.
المخلصون
قد علم هؤلاء صالح أعمالهم.
المخلصون
لا يكذبون على الله وهم مضطرون.
المخلصون
قال بعض السلف إني فعلت ذنبا منذ 40 سنة أنتظر عقوبته.
الإخلاص
إذا كان الإخلاص بهذه المثابة فإن في طريق الإخلاص عقبات، عقبات حقيقية
وعقبات
موهومة.
العقبات الموهومة في طريق الإخلاص. العقبات الموهومة في طريق الإخلاص خطبة قيمة ألقاها الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
أيها الكرام، إن الإخلاص لا يستغني عنه كافر ولا مؤمن، لا يستغني الكافر عن الإخلاص. قال تبارك وتعالى: هو الذي يصيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. مخلصين له الدين لا يكذبون في إخلاصهم إذا وقعوا في ورطة. وقال تبارك وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال تبارك وتعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. هذا حال المشركين، لا يخلصون إلا إذا وقعوا في ورطة. وفي سنن الترمذي وقواه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسين والد عمران: كم تعبد إلها؟ قال: أعبد 7، 6 في الأرض وواحد في السماء. قال: فأيهم تعد لرغبك ورهبك؟ قال: الذي في السماء. لرغبك ورهبك، يقول الذي في السماء. فالمشرك والخبيث لا يخلص الا اذا وقع في ورطة، كما هو نص الايات. ويوضح ذلك ايضا ما رواه الامام النسائي وابو داود وغيرهما من حديث سعد بن ابي وقاص ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة امن الناس جميعا غير اربعة رجال وامرأتين، فقال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين باسفار الكعبة. عبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة وعكرمة ابن ابي جهل وعبد الله بن ابي فرح. اما نقيس بن صبابة فاجركوه في السوق فقتلوه، واما عبد الله بن خطل فذهب وتعلق باستار الكعبة فانجلوه وقتلوه، واما عكرمة ابن ابي جهل فخر وركب البحر، واما عبد الله بن ابي سرح فاختبأ عند اخيه من الرضاعة عثمان بن عفان. عكرمة هرب وركب البحر يهرب الى اي بلد، فبينما السفينة في لجة البحر اذ جاءتها ريح عاصف وصارت السفينة كالريشة في مهد الريح. قال الرجل المدير مدير السفينة وكان كافرا، واغلب الذين او كل الذين او جل الذين يركبون السفينة كفرا، فلما اشفت السفينة على الغرق قال لهم ايها الناس اخلصوا في الدعاء واعلموا ان الهتكم لن تنفعكم هنا. فلما سمع عكرمة ذلك قال والله لئن لم ينجني في البحر الا الاخلاص فلا ينجيني في البر غيره، لله علي ان انجاني لاتين محمدا صلى الله عليه وسلم فلاجدنه عفوا كريما. ونجا الرجل ووفى، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسط يده بالاسلام فقبل منه، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى البيعة العامة فجاء كل الناس مسلما، فجاء عثمان بن عفان رضي الله عنه باخيه من الرضاعة الذي اهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، فجاء خلفه يمشي والنبي لا يراه، حتى اذا وقف عثمان امام النبي عليه الصلاة والسلام وخلفه عبد الله بن ابي صلح قال عثمان يا رسول الله بايع عبد الله، فلما رآه سكت ما بايعه، قال يا رسول الله بايع عبد الله فابى وسكت، قال بايع عبد الله فبايعه بعد ثلاث مرات، ثم التفت الى اصحابه يقول اليس منكم رجل رشيد؟ إذ رآني كففت يدي عن بيعة هذا أن يقوم إليه فيضرب عنقه، فقالوا يا رسول الله وما أعلمنا ما في نفسك وما يدرينا ما في نفسك، هل أومأت إلينا بعينيك؟ جمل كده بعينه، قم اقتله. فقال عليه الصلاة والسلام إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، لئن لم ينجني في البحر الا الاخلاص فلا ينجني في البر غيره. الاخلاص هو سر وضعه الله عز وجل في القلب لا يعلمه الا الله، فهو الذي يجزي به دون غيره. فلما كان الاخلاص بهذه المنزلة العالية ثم هو يختصر لنا العبادات، تعرف كيف يختصر؟ قال بعض سلفنا وينسب هذا القول الى جلال بن رباح رضي الله عنه قال اخلص دينك لله يكفك العمل القليل. اذا الاخلاص مختصر طريق الجنة، والوزن يومئذ الحق، ميزان توضع النعم في كفة والأعمال في كفة. وقد علمنا علما أكيدا أيضا أن أعبد رجل على وجه الأرض وهو الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا إنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا. فيأس إيأس من هذا الباب، مهما فعلت لا تظن في يوم من الأيام أنك توفي نعم الله عليك، إيأس، لا تحاول أبدا. هذا أعبد رجل ما رأت البشرية ماشيا على الأرض بقدمين أعبد منه صلى الله عليه وسلم. يقول هذه المقالة بل أخبرك ما هو مثل ذلك أو أعلى من ذلك. ثبت بأسانيد صحيحة أن الملائكة يوم ينفخ في الصور تقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، والملك إنما خلق ليعبد لا يلهو ولا يلعب، خلق ليعبد. البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يدخلونه إلى يوم القيامة، 70,000 ملك كل يوم، اللي يدخل مرة لا يدخل إلى يوم القيامة من كثرة الملائكة، كلهم يعبدون الله لا يعرفون الأهواء ولا الشهوات. فلما تقوم الساعة يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وما قدر الله حق قدره. فمتى توفي؟ إلهامك الشكر على النعم نعمة تحتاج إلى شكر، فشكرك يحتاج إلى شكر، فمتى تؤدي الشكر؟ هدايتك نعمة من أجل النعم تستحق الشكر، فمتى تشكر على الشكر؟ ايأس من هذا الباب. طيب كيف بالنجاة غدا؟ الإخلاص، أخلص دينك لله يشفك العمل القليل. وهناك حديث رواه الحاكم في المستدرك لا أريده محتجا به لضعفه، إنما أريده لتوضيح المقام فقط. فقد ذكر أن رجلا كان يعبد الله في جزيرة فأنبت الله عز وجل له قحطر مال من الصخر وأخرج له مثل الإصبع ماء عذبا، فكان يأكل من الرمان ويشرب من الماء العذب ويصلي، ليس له إلا ذلك. فسأل الله تبارك وتعالى أن يقبض روحه وهو ساجد، فلبى له رغبته وقبض وهو ساجد. وكان عمر هذا الرجل في العبادة 600 عام. فلما قبض قال الله عز وجل أدخل عبدي الجنة برحمتي، قال بل بعملي، قال برحمتي، هو يقول بعملي، الله عز وجل يقول برحمتي بعملي. طيب اعلم أيها العبد أنه لا يظلم عند اليوم أحد، ولما تريد أن تعامل بالعدل أنا لا أظلم، انصب له الميزان، فاصب الميزان، وضعوا نعم الله عليه، وضعوا نعمة البصر في كفة، هات عبادة 600 سنة، وضع عبادة 600 سنة في كفة طاشت العبادة ورجحت نعمة البصر. طب أين بقية النعم؟ ما جاء دورها؟ عبادة 600 عام ما وصلت بنعمة البصر، قال خذوه إلى النار. فلما جروه إلى النار جعل يصرخ ويقول يا ربي بل برحمتك، أدخل برحمتك. قال أرجعوه، أرجعوه. قال عبدي من خلقك ولم تك شيئا، برحمتي أم بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال من اخرج لك قحط رمان من الصخر؟ برحمتي ام بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال من اخرج لك الماء العذب من الماء المالح؟ برحمتي ام بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال من قواك على عبادة 600 عام؟ برحمتي ام بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال تدخل الجنة برحمتي يا عبدي، كنت نعم العبد. من ذا الذي يوفي؟ وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ان الانسان لظلوم كفار. وانما بدأ بنعمة البصر، لانها من اجل النعم على العبد. قال الله عز وجل في الحديث الالهي: اذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر لم اجد له جزاء الا الجنة. انما سماها حبيبة لانه لا يحب الدنيا الا بها. عند الاعمى يستوي الدر السمين مع الخرز المهين. عند الاعمى يستوي الثوب الغالي مع الاسنان البالية. انما يحب الدنيا بها. لذلك قال حبيبتين. وفي اللفظ الاخر قال الله تبارك وتعالى في الحديث الالهي: اذا ابتليت عبدي بكريمتيه. سماها كريمة لان العبد الذي يحتاج الى الناس ذليل، ولا يستطيع ان يعبر الشارع الا اذا نادى، فهي تكرمه ولا تخرجه الى احد. لذلك لعظم البلاء قال: اذا صبر لم اجد له جزاء الا الجنة. اذا الذي ينجينا من هذا المأزق الاخلاص. اخلص دينك لله يشفك العمل القليل. وتحقيق الاخلاص سهل، لكن بكل اسف علماء السلوك من الصوفية صعبوه غاية الصعوبة، حتى ان من قرأ كلامهم عن الاخلاص يائس ان يكون مخلصا يوما من الايام. وديننا حنيفية سمحة، فكيف يعجز المرء عن تحقيق الشرط الذي لا يقبل العمل الا به؟ عثروا علينا الاخلاص علماء الصوفية. نقل السهروردي في عوارف المعارف عن بعض رؤوسهم يقول: اذا شهدت في اخلاصك الاخلاص فان اخلاصك يحتاج الى اخلاص. ما معنى هذا الكلام؟ يعني اذا عمل لله يبقى حفظ الاخلاص. اذا هذا الاخلاص يحتاج الى اخلاص. لهذا شيء انا اشعر به من نفسي. انا اعلم متى اكون مقبلا على الله ليس لاحد في عملي شيئا. انا اعرف ذلك وانت تعرف ذلك. يشككك حتى في البدهيات. حتى في البدهيات. ونقلوا عن رويم بن احمد واحد رؤوسهم كما في تاريخ بغداد للخطيب قال: اخلاص المريدين رياء المقربين. كيف يستوي؟ كيف يستوي ذلك؟ يريد ان يقول ان اجل عبادة المريدين لعب عيال عند المقربين. والله ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين. والقرآن والسنة ايسر بكثير جدا. ادنى رجل في الارض لو اخلص قبل منه ذلك، واعلى رجل في الارض لو اشرك رد عليه. ادنى رجل. قال صلى الله عليه وسلم: رب اشعث اخضر ذي صمرين له اسمان بليغ، اذا رايته سقط من عينك وازدريته. رب اشعث اخضر ذي صمرين مدفوع بالابواب. افتح الباب تجد تغلق الباب على طول. تلحقه بطريقه الجرم. هذا الرجل لو اقسم على الله لا اضره. سبحان من لا يعرف اقدار خلقه الا هو. تزدريه عينه ويسقط من نظره. ولو اقسم على الله عز وجل ان يقلب بلدا قلبها لكرامته عليه. ادنى رجل لو اخلص لله قبل الله منه. واعظم رجل لو اشرك رد عليه. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. وذكر الله عز وجل في سورة الأنعام 18 نبيا وزكاهم وأثنى عليهم، ثم زين هذه التزكية بقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لا محاباة. رجل الكبير إذا أشرك بالله عز وجل أو لم يخلص رد عليه، رد عليه. فكيف يقال إخلاص المريدين رياء الموحدين مهما كان قصده بالعبارة، أو كما يقول الآخر حسنات الأبرار سيئات المقربين. متى ذنوب السيئات عن الحسنة؟ لا، فعثروه علينا. إذا شهدت في إخلاصك الإخلاص فإن إخلاصك يحتاج إلى إخلاص. تعرفون بما نرد هذه الدعوة؟ نردها بحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خرج ثلاثة ممن كانوا قبلكم فآواهم المبيت الى غار، فلما دخلوا باب الغار نزلت صخرة من الجبل فسدت عليهم الباب، فقال بعضهم لبعض: عفى الاثر ونزل الحجر ولا حيلة لكم إلا بالله. وأن أسرد القصة أذكر زيادات أخرى في خارج الصحيحين: ولا ينجيكم إلا صالح أعمالكم، فادعوا الله بها. فقال الأول: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، يعني الغبوق اللبن، يعني لا أسقي أحدا قبلهما أبدا لا أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم ألح عليهما، فلما رجعت وجدتهما قد ناما، فكرهت أن أوقظهما فوقفت بجانبهما والإناء على يدي وأنا واقف والصبية يتضاغون تحت قدمي وأنا أكره أن يشرب قبلهما أحد، حتى غرق الفجر فاستيقظا فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك تفرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثاني: اللهم إنه إن كنت تعلم أنه كان لابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأصابتها سنة أي مجاعة وحاجة، فجاءتني تطلب مالا فراودتها عن نفسها فأبت، ثم جاءتني تطلب مالا فراودتها عن نفسها فرضيت، فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تخض الخاتم إلا بحقه، فكنت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت لها المال. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك تفرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثالث: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجراء استأجرتهم على فرق من أرز، فأبى واحد منهم أن يأخذ أجره وتركه، فثمرته له يعني نماه له، فجاءني يطلب أجره، فقلت له: كل الذي ترى هو لك. فقال: يا عبد الله اعطني حقي ولا تستهزئ بي. فقلت له: لا استهزئ بك. فساق النعم كلها امامه ولم يترك منها شيئا. اللهم ان كنت تعلم انني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك تفرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. قد علم هؤلاء صالح اعمالهم، لا يكذبون على الله وهم مضطرون، لو كانوا كفرة لا خلصوا. أو كانوا كفرة لأخلصوا كما مر بنا في الآيات، والظاهر أنهم كانوا من المؤمنين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ساق لنا خبرهم مساق المدح لفعلهم. فالمؤمن يعرف من نفسه إذا كان قد أخلص أم لا. قال بعض السلف: إني فعلت ذنبا منذ 40 سنة أنتظر عقوبته. كيف لا يعرف المرء صالح عمله من فاسده إلا إذا كان مجنونا لا يعقل؟ فتحقيق الإخلاص سهل، والله عز وجل لا يصعب عليك ما جعله شرطا في قبول العمل. لو كان الإخلاص كذلك لا يستطيع رجل منا أن يقول أنه أخلص لله في شيء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يخلص نياتنا وأن يتقبل منا سائر أعمالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، إذا كان الإخلاص بهذه المثابة فإن في طريق الإخلاص عقبات، ولا تستطيع أن تصل إلا بشيئين: بالقوة الدافعة وبضعف المانع. فإذا ازدادت القوة وضعف المانع وصلت، أما إذا زاد المانع وضعفت المنة لا يكاد المرء يصل. في طريق الإخلاص عقبات، عقبات حقيقية وعقبات موهومة يظنها الناس من العقبات، لكن ليست كذلك. وأخطر النوعين العقبات الموهومة. أما العقبات الحقيقية فكل الناس يعرفها، لكن لا يعرف كيف يتخلص منها. لذلك سنركز على العقبات الموهومة اللي هي بتنزل منزلة الشبه. انت تعرف ان الاشياء ثلاثة، الاحكام الشرعية كلها ثلاثة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين: الحلال بين، الحرام بين، وبينهما امور مشتبهات. فالامر لا يخرج عن ان يكون حلالا محضا او حراما محضا او مشتبها. اما الحلال البين المحض فكل الناس يعرفه، واما الحرام المحض فكل الناس يعرفه وان تجرع احدهم انه لا يعرفه. قال الله عز وجل: بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. يقول: انا ما كنت اعرف انه حرام، لكن هو من داخلة نفسه يعرف انه حرام، لكن يدعي انه لا يعرف. فلو لقي الله عز وجل لفضحه، لانه يعرف حرام المحض بين لا ينثبت على احد. اذا كان الحرام لا ينثبت على الحيوانات، لم ينثبت على الذي نزل الله عز وجل عليه الكتاب ليعمل به، يعني القط لو خطف قطعة اللحم من امامك لا يمكن يأكلها بجانبك، يخطف ويهرب لص، لكن لو اعطيته القطعة اكلها بجانبك. فهو يعرف الحلال من الحرام. يبقى الانسان الذي ركب الله عز وجل فيه آلة العقل وجعلها مناط التكليف، يوم لا يعرف الحرام المحض 100%؟ لا، لكن المشكلة في الشبهة، لا يعلمهن كثير من الناس. اذا لا يعلم حقيقة الشبهة الا اقل الناس. حقيقة الشبهة او الشبهة هي شيء يتجاذبه طرفان، من وجه تجدها حلالا ومن وجه اخر تجدها حراما. فتسأل نفسك هل تلتحق بالحلال أم تلتحق بالحرام. رجل مثلا يقول أنا أضع أموالي في حساب جاري في بنك. حساب الجاري لا ليس عليه فائدة، خلاص يبقى أنا كده نجوت من الربا. لكن وضع أمواله في بنك، هو ده اللي عكر عليه الموضوع وجعله يسأل المفتي، أي مفتي يلقاه فيقول له أنا أضع أموالي في حساب جاري. لو كان يعتقد أنه حلال 100% ما سأل أحدا، ما سأل إلا إن هو خائف عنده شك. يعني لو هو أخذ المال وأعطاه لأحد التجار وقال لي يعني لأنه ضارب يلا في المال، هل ممكن يذهب إلى رجل مفتي يقول له قل لي إذا أنا سجلت مالي عند أحد يكون حلال ولا حرام؟ لا أحد يسأل هذا السؤال. إنما لما وضع المال في البنك، والعلماء تكلموا عن الربا في البنوك، وبعدين وضع المال قال لك لا اخذ ربا لكن بقيت مساله البنك، فياتي العارف هل علي جناح؟ نقول نعم، لان ادنى ما في هذه قول الله عز وجل ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. انت بتعطي البنك سيوله تفرط نفسك. يعني ارايت الى رجل مراب في بلد ورجل عنده أمانة وديع مال، يوم يروح للمراب يقول والله خذ عندك 100,000 دي إلى أن أرجع، هو المراب سيترك 100,000 ولا حيستغل 100,000؟ يقرض الناس بالربا، هذا تعاون على الإثم والعدوان، وإن لم تأخذ من هذا المال فائدة. فيوم يسأل لين اللي فز وجه حلال وجه حرام. فلذلك مفتي الشبهات الورع، مفتي من لا مفتي له. عرض لك عارض في عمل ما ولم تجد مفتيا، طب ايه الحل؟ قال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. ادي المفتي الجاهز اللي هو موجود عندك على طول، لا يفارقك سفرا ولا حضرا، وهو قدر الورع الذي عندك. لم تجد مفتيا وانت عايز تسأل حلال ام حرام، خلاص يا اخي اتركها اتركها. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه، ومن حام حول الحمى كاد ان يقع فيه، الا وان حمى الله محارمه. اي دولة في الدنيا لها حدود امنة، لو اي واحد حاول يعتدي عليها يبذل اهل الدولة النفس والمال في سبيل الدفاع. رئيس البلد يقول هذه سيادة البلد، كيف تخترقون الحدود وتبقى مشكلة. طيب لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، فإذا دخل رجل على محارم الله فكيف لا ينتقم، وهو ملك الملوك كيف لا ينتقم من الذي دخل الحمى، إنما ينتقم ممن دخل الحمى. فكيف تؤمن نفسك، كيف تؤمن نفسك؟ هذه الحلال البين منطقة والشبهة وبعدين الحرام. إذا بقيت في الحلال طول عمرك كيف تصل إلى الحرام وبينك وبينه منطقة الشبهة؟ يبقى بينك وبين الحرام منطقة آمنة هي منطقة الشبهة. لكن لو قفلت من المنطقة الحلال ونزلت في الشبهة اقتربت من الحرام. الذي سوغ لك ان تنتقل من الحلال الى الشبهة سيجرك، طالما دخلت الارض، هذه الارض المنزوعة بالسلاح، الارض المحايدة، طالما دخلت فيها لا نأمن عليك انك انت كل يوم تتقدم خطوة حتى تصل الى الجدار الفاصل ما بين الشبهة والحرام، وعلى الطرق تنزل بقى في الحرام. اذا انت اذا اردت ان تبقى دائما بعيدا عن الحرام لا تغادر منطقة الحلال ابدا، لا تنزل في منطقة الشبهة وتورع عن كل شبهة. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، فزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك.
العقبات الموهومة في طريق الإخلاء، في طريق
الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. العقبات الموهومة هي أعظم بكثير في لمحل الاشتباه من العقبات الحقيقية، وقول هي أعظم بكثير لمحل الاشتباه. فمن العقبات الموهومة النعيم الأخروي والجزاء. يظن بعض الناس أن من عمل ليدخل الجنة فإنه لم يخلص في عمله، وهذا متواتر معروف عند علماء السلوك من الصوفية، أنك إذا قصدت بعملك أن تدخل الجنة إلى هذا قادح عندهم في الإخلاص. حتى يعني ينسب إلى ربيعة العدوية المقالة الشهيرة، قالت: مثل العابد للجنة أو النار كمثل أجير السوق، يعني لا يعمل لله، إنما يعمل للجنة أو يعمل للنار. وينسب إليها أنها كانت تقول: إن كنت عبدتك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك، وإن كنت عبدتك خوفا من نارك فاحرقني بنارك، وإن كنت عبدتك طمعا في وجهك فلا تحرمني من وجهك. وأنشدت شعرا تقول هذا المعنى: كلهم يعبدون من خوف نار، ويظنون النجاة حظا جزيلا، أو بأن يدخلوا الجنان فيحظوا بنعيم ويشربوا سلسبيلا. ليس لي في الجنان والنار حظ، أنا لا أبتغي بحبي بديلا. ويوم هذا المعنى يدخل ويلتبس على بعض طلاب الإخلاص، كيف يكون طلب النار، طلب الجنة والاستعادة من النار من عبادة أجراء السوء؟ وها هم الأنبياء يدعون ربهم تبارك وتعالى أن يدخلهم في جنته، وسيدهم صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس طلبا للجنة واستعادة من النار. في سنن أبي داود أن رجلا أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أما إني في صلاتي أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، ولا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. تكلموا كلام كثير وبتسألوا الله أشياء كثيرة، فأنا لا أحسن هذه الدندنة، أنا لا أقول غير شيء واحد: اللهم ارزقني الجنة أعوذ بك من النار. إنما دندنتك كلام الكثير الذي تقوله أنت ومعاذ أنا لا أحسنه، أنا إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن، ما نسأل الله إلا الجنة وما نعوذ به إلا من النار، مهما تنوعت العبارات وطالت وقصرت، لكن حول هذا المعنى ندندن. فهم يظنون أن هذا قادحا في الإخلاص، وقد فهموا الجنة غلطا. إنهم يظنون الجنة رمانا وفاكهة ومتعة، ونسوا أعظم ما فيها وهو رؤية الله تبارك وتعالى. هي بتقول: أنا لا أبتغي بحبي بديلا،
فهي لن ترى الله عز وجل الا اذا دخلت الجنة. واعلى ما في نعيم الجنة ان يرى الله تبارك وتعالى، كما في الحديث الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا دخل اهل الجنة الجنة نادى مناد: يا اهل الجنة هل رضيتم؟ قالوا: يا ربنا وكيف لا نرضى وقد جنتنا السعير وثقلت موازيننا. قال: فيكشف لهم الحجاب فيرون الله عز وجل، فما اعطوا شيئا خيرا لهم من رؤية الله تبارك وتعالى. ولما تلا الامام الشافعي رحمه الله قول الله عز وجل: كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال: لو لم يكن من عقوبة الا الحجاب لكان كافيا، لكان كافيا انه يحجب عن الله عز وجل. ثم قال رحمه الله: فلما حجب اقوام بالمعصية عرفنا ان اقواما يرونه بالطاعة. تدل بالآية على رؤية الله تبارك وتعالى كما هو مذهب اهل السنة والجماعة خلافا للجهمية والمعتزلة الذين ينكرون هذه النعمة العظيمة. فهذا النعيم الاخروي طلبه يظنونه معارضا للإخلاص، وغفلوا وهم علماء السلوك عن طبيعة الإنسان. إن الإنسان لا يعمل إلا إذا أجر، أجر لو نصبت له أجرا عمل، لو قلت له اعمل ولا أجر لك فترك همته. لذلك نصب الله الجنة والنار في باب الترغيب والترهيب. وانتم تنظرون الى الدول التي تتعامل بالقطاع العام فاشلة. ليه؟ لان الموظف ياخذ راتبه، عمل او لم يعمل ياخذ راتبه في النهاية. انما القطاع الخاص قطاع ناجح لان ربط الانتاج بالاجر. يقول لك مثلا قطعة بدرهم، طيب انت عملت قطعة خمس دقائق، ستقول لنفسك: طب لما اقعد فارغا؟ طب انا اشتغل. وكل قطعة بدرهم. لكن انا سأقول لك: عملت قطعة، عملت ألف هو 10 دراهم في الشهر. يبقى المنة تضعف، وهذا شيء لا يمتري عليه اثنان. فكيف يزيل مسائل الترهيب ومسائل الترهيب وبعدين يقول له اطلب وجه الله؟ إن الله عز وجل خلق الإنسان كذلك، يضادون فطرة الله وخلقه. والرسول عليه الصلاة والسلام جاءه رجل في غزوة احد قال: اني قال وكان ياكل التمرات، قال: يا رسول الله ما لي عند ربي ان قتلت في سبيله؟ قال: لك الجنة. فالرجل ياكل التمرات وبعدين تذكر بقى الجنة ونعيم الجنة وهذا الكدر والنكد الانسان بيعيش فيه مهما كان ملكا مطاعا متوجا. نكد كلها نكد، انما الجنة دار النقاء الخالص. يعني شوف بقى لما يكون سقفها عرش الرحمن وبعدين حصاؤها اللؤلؤ وطينتها المسك وما من شجرة إلا ساقها من ذهب، وبعدين النساء لا تقل لي جمال لا تصف. ده الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لو أن امرأة، لو أن ما يقل بكر، لو خرج بكر امرأة من الحور العين عملته للدنيا كده لأضاءت ما بين المشرق والمغرب. هذا الصبر فقط يضيء ما بين المشرق والمغرب. وان الرجل لا يرى مخ ساقها من وراء الحلل، 70 حلة تلبس 70 حلة ساقها مثل الزجاجة، ترى مخ ساقها من الداخل من الحسن والجمال. وبعدين في اهل الجنة الله عز وجل ذكر لهم صفتين، قال: حوار مقصورات في الخيام. مقصور يعني النهارده المرأة المنتخبة مثلا متشبهة بنساء أهل الجنة. ليه؟ لأنها لما غطت نفسها قصرت حسنها على زوجها فلا يراها إلا زوجها. حور مقصورات الخيام لا يخرجن من الخيام. طيب إذا خرجنا وعندهم قاصرات الطرف أتراب تقصر طرفها على زوجها لا تمد عيناها لا يخرجن من الخيام. طيب إذا خرجنا وعندهم قاصرات الطرف أتراب تقطر طرفها على زوجها لا تمد عينها إلا إلى زوجها فقط. إذا المرأة المتعففة بتتشبه بنساء الجنة، وأنتم تعلمون أن التشبه بالمغضوب عليهم ممنوع. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال صنفان من النساء لم أرهما. من الصنفين نساء كافيات عارية، طب كافية عارية ازاي؟ لبس هدوم شفاف، فهي كافية لكن عارية في الحقيقة، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لما تحب تصفر شعرها تقوم تصفقوا ايه فوق راسها وعلى ناحية. فالعلماء قالوا ان تصفية الشعر بهذه الصورة وان لم يكن ممنوعا لذاته لكن لانه فيه تشبه بالمغضوبات عليهن، تشبه بالمغضوبات عليهن، فاذا المرأة المسلمة لا تفعل مثل هذا. فالتشبه بالمغضوب عليهم او بالكافرين ممنوع على اي وجه، والتشبه باهل الصلاح مطلوب، فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالرجال فلاح. اشوف نساء اهل الجنة متعة كلها، الجنة متعة كلها. وروى الامام البزار رحمه الله حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام ان الرجل لا يشتهي الطير في الجنة فيخر بين يديه مشوية. الحديث ده بعض العلماء تكلم فيه، لكن انا خطر لي عليه قصة لطيفة جدا رواها ابو علي الابرار في معجم اصحاب الصفدي. بيقول بينما نحن نسمع هذا الحديث من شيخ من الشيوخ، ورجل كان اتى بابنه كان سنه حوالي 4 سنوات أو 5، قال ما اشك انه دون السادسة. قال السنة على 5 سنوات، فهو قاعد مع والده في الجلسة، وبعدين الشيخ عمال يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان، ووصف أهل البزار وخد كان البزار وطلع، وبعدين ذكر الحديث إن من أهل الجنة من يشتهي الطير فيطير بين يديه مشوي. أبي الولد الصغير قام قايل إيه؟ على عرفة، يعني يلقط الإيه؟ الديك الرومي ده على عرفة. قال فضحكنا جميعا وتعجبنا من فطنة الولد، إذ أنه علم مع صغر سنه أن الإدامة يحتاج إلى خبز. يعني الولد إيه؟ ولد إيه؟ ولد مكسوع في زمان، يعني يعلم أن اللحم لا يؤكل إلا بخبز، فهو عايز إيه؟ ولد راجل بعد يلقط الديك ونزل من السماء على عرفة كده ياكلها. فهو مطع أهل الجنة كلها. ما يحوجك ربك إلى السؤال؟ ما تقولش أنا عايز آكل رمان، عايز آكل تفاح، لا، ما يحدث بمجرد ما تشتهي تراه امامك. ما هو السؤال علامة الذل، السؤال علامة الذل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب اليه بعض الصحابة قالوا اوصنا، قال لا تسألوا الناس شيئا، فكان سوف احدهم يقع منه يسقط من يده ورجل الفرس، لا يقول يا فلان ناولني، ينزل هو يجيب. لا تسألوا الناس شيئا، لان السؤال ذل، سؤالك ذل يدل على حاجة. ما تسأل كده انت غير محتاج، لا محتاج. واحد تاهي عن العنوان يسأل اين العنوان، واحد يريد مثلا شيء يحتاج يسأل عليه. يبقى حتى لا يحوجك في دار الخلود والنعيم المقيم، ويبقى انتهى الذل في الدنيا والذل لله تبارك وتعالى، وانتهت الحاجة الى الخلق، يبقى من تمام المتعة انك انت ما تشتهيه تجده امامك. يبقى الواحد كده يضحي بالجنة لشهوة ساعة، انه مغبون، مغبون من ترك الجنة وما فيها شهوة ساعة. فأنا عايز اوريك كيف الدنيا. الناس يقولوا احنا اشتغل ليه فلان، يقول لك تاكل عيش، يعني كل شغله لازم ان ياكل خبزة. طيب رغيف الخبز ده اللي انت ممكن مثلا امام ايه طبق كده فول ولا بتاع وتاكل لك مثلا 10 رغيف، تعرف الرغيف ده حتى تأكله كيف يكون؟ تحرث الأرض، تحط البذرة، تروي بقى تشيل بقى كل ليلة أعشاب الضارة بالزرع، تفضل تتعاهده يكبر، تحفظه، تجمعه وتحمله، تسيل أجران، تدرسه، تفصل التبن عن الايه؟ عن البتاع الغلة مثلا ولا البر، وبعدين تاخده بعد كده تغسله، وبعدين تطحنه تخليه دقيق، وبعدين ترجعه تاني عشان ايه؟ تعجنه، وبعدين تخبزه، وبعدين تاكله. اهو ده رغيف خبز، رغيف خبز مر بكل هذه المراحل. مصداقا لقول الله عز وجل لقد خلقنا الانسان في كبد. دنيا ايه اللي انت يعني تقبل فيها الحرام وهي ساعة؟ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما الاعرابي ده او الصحابي ده بيقول له ايه ما لي عند ربي ان قتلت في سبيله، قال لا تلجم. هو بيضغط التمرات بتاعه وبعدين قال انها لحياه طويله حتى اكل هذه التمرات، لسه هستنى في الدنيا دقيقتين خمس دقائق. لا يغسلني من الجنه وهذا النعيم المقيم اللي احنا قرانا عنه في القران والسنه الا ان روح تطلع. قال انها لحياه طويله حتى اكل هذه التمرات، ورمى بالتمرات ودخل في الغمرات فقتل حتى قتل. فالرسول عليه الصلاه والسلام لما الاعرابي ده او الصحابي ده بيقول له ايه ما لي عند ربي ان قتلت في سبيله، قال لا تلجم. هو بياكل بقى التمرات بتاعه وبعدين قال انها لحياه طويله حتى اكل هذه التمرات، لسه هستنى في الدنيا دقيقتين خمس دقائق. لا يغسلني من الجنه وهذا النعيم المقيم اللي احنا قرانا عنه في القران والسنه الا ان روح تطلع. قال انها لحياه طويله حتى اكل هذه التمرات، ورمى بالتمرات ودخل في الغمرات فقتل حتى قتل. فتصوروا ايها الكرام ان الحوار كالآتي. جاء هذا الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم، ما لي عند ربي ان قتلت في سبيل؟ قال له ولا حاجه. يقول بقى اما شوف ظل الشجره وكمل الجراب بقى، ياكل بقى التمر على راحته. هو مستعجل على ايه؟ روحه هتطلع وبعدين هيروح فين؟ ما هو لا جزاء. يقوم ده يعمل ايه؟ يقوم يضعف المنه، يضعف المنه. وذلك النبي عليه الصلاه والسلام كما في مسلم لما من حديث ابن عباس لما لقياه جماعه ما كانوا يعرفونه اول مره يرونه، فقعدوا سالوه. فمن ضمن اللي سالوا امراه كان معها صبي صغير، حملت الصبي الصغير كده ورفعته وقالت يا رسول الله الي هذا حج؟ قال نعم ولك اجر. فهي المراه ما سالت عن الاجر، هي سال بقى ينفع له حج؟ كان قال لها نعم وانتهى الجواب على كده. لكن لماذا زاد لها الاجر؟ لان الانسان اجري، اجري يبحث عن الاجر، الانسان يبحث عن الاجر. اول ما انت ترى ان الغلام اذا كان له لك اجر عليه وبامكانك ان تاخذه الى الحج فيتحرك في الاجر ليه؟ فهذا نوع من الاغراء للناس ان كل واحد ياخذ ولده الى الحج. وانا اعرف رجلا طبيبا كان عنده عيادتين وعنده عمارات وعنده اراضي، وتزوج بابنة خاله وكان يحبها حبا شديدا، والمرأة لا تنجب. فالمهم عمليات جاب الأرض عمليات، وطبعا هو كل ما بيعمل عمليات عمال يكسب ويفتتح مشاريع وكده. آخر مرة ذهب فيها إلى النمسا، الطبيب قال له والله يا فلان يعني ريح نفسك خلاص لا أمل. هو فرض عليه أموال طائلة ألوف، لكنه لأنه يحبها يريد منها الولد، يريد منها الولد. كثير من اللي بيحددوا نسلهم يقول لك يعني هذا اللي بنستكثر يعني من الهم ليه؟ كفايه ولدين ضايعين، احنا نجيب ثلاثه اربعه يضيعوا كمان في عرض الطريق. انما الرجل اذا احب امراته وكلف بها تمنى منها الولد، تمنى منها الولد، وبقدر حبه لامراته يكون حبه لاولاده. وهذا شيء خفي لا يظهره الرجل، لا يظهره الرجل، لكن بيكره المرأة يكره الولاد، لا يحبهم ذاك الحب. لكن بيحب المرأة يتمنى منها الولد، فهو يحب ابنة خاله ويتمنى منها الولد، فلذلك لم يتزوج مرة أخرى، إنما إيه واخر العلاج. المهم بعد ما الطريق قال يا فلان والله لا فائدة، ويعني إيه خلاص يعني الطب آخر كلمة عنده لا فائدة، دي بقى تحتاج إلى معجزة من السماء. الرجل رجع من النمسا بدأ يبيع في الملك بتاعه، يبيع ويخرج بقى. فقالوا ايه فلان مالك؟ قال انت ليه تبيع العمارات والاصيان والعقارات؟ قال ولمن ادعها؟ اذا الحافز له كان على ان هو يشتري عقارات ويبني عمارات بتاع، انه كان يؤمل الولد، كان يؤمل الولد. لكن مثلا لو هو كان العيد مثلا فيه كما يقال وقالوا له لا فائده يا فلان وريح نفسك والعمليه انت مخلوق كده، فاحمد الله عز وجل بقى على الكرب الذي اصابك. ما كان يذكر ذلك يحوش لمين يحوش لو يائس من البدايه، لكن الذي اصاب نفسه الجمع والادخار والكلام ده الامل الذي كان يجري خلفه. هو طبيعه الانسان كده، ان هو لا يعمل الا لاجل. فاذا قلت للرجل ابتغي وجه الله بالعمل وانت بحثت الجنه والنار لا يكاد يصل الى الله. ولذلك الله جعل الجنه والنار علامات. لكن انت اذا اردت الجنه واردت وجه الله يبقى خلاص لابد ان تمر من طريق الجنه. فمن اكبر العقبات الموهومه غير الحقيقيه التي يضعها بعض الناس في سبيل السالكين الى الله عز وجل انك اذا قصدت النعيم الاخرويه بعملك اذا كنت كده قدحت في اخلاصك. لا تكون مخلصا الا اذا اردت وجه الله خالصا. من العقبات ان واحد يقول ان التنعم بالمباحات عقبه في طريق الاخلاص. فالرسول عليه الصلاه والسلام بين لنا ان طلب المباحات المشروعه لا يعرقل العبد. بالعكس ده لو العبد نظر الى ما اباحه الله له وجد ان هذا يسهل عليه طريق الوصول. يعني كل شيء حرمه الله عز وجل جعل في مقابله عوضا حلالا. كل شيء حتى لا يعني تحتاج الى الحرام. ما هو لابد من بديل. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام قال وفي بضع احدكم صدقه. قال يا رسول الله اياتي الرجل منا شهوته وله صدقه. فانت شيء بتستمتع به يبقى كفايه المتعه لكن ياخذ اجر فوق المتعه. قال ارايتم ان وضعها في حرام كان عليه اجر. قال كذلك اذا وضعها في حلال كان له اجر. فلما حرم عليه الزنا اباح له الزواج وملك اليمين والتكري. ده كل ده عوض مباح. فهذا المباح الاصل فيه انه ابيح لك لتصل الى الله بسرعه وبامان كده بلا عقبة. وحنظله رضي الله عنه ظن هذا الامر كما رواه مسلم في صحيحه ان حنظله قال لابا بكر الصديق رضي الله عنه في الطريق قال نافق حنظله ايه الاخبار ايه الحكايه؟ قال له والله نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنه والنار فكان راي عين. تكلم عن الجنه كانك تشوف والنار كانك تراها. فاذا تركناه ورجعنا الى ديارنا وعاكسنا الاولاد والصبيان والضيعات والنساء نسينا كثيرا مما نقول. فيوم يسهم نفسه بالنفاق ده انا لسه من خمس دقائق كنت ابكي وقلبي منفطر وبعدين اجي اشيل الباب كده وعلى نصاته كده وارقصه وبعدين ادخل على مره انزل معاها ومش عارف ايه لان ايه ده ايه النفاق ده؟ هو المفروض زعلان افضل كده زعلان على طول عشان ايه ده دليل على الاخلاص لكن مش ازعل وبعد خمس دقائق اضحك. فظن ان هذا من النفاق فقال نفق حنظر ايه اللي قال له الكلام ده؟ قال له والله واني جل اجد ذاك انا كمان نفس الموضوع برضو اسمع كده يتقطر قلبي واسمع عن الجنه يشتاق قلبي وبعدين اول خمس دقائق اروح للنساء اذا انت الموضوع كله. طيب فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم اول ما حنظله نافق حنظله شيء غايه نافق حنظله اول ما وصل رفع الراس نافق حنظله الى حتى قال له يا رسول الله نكون عندك فتذكرنا الجنه والنار كان راي عين. فإذا تركناك ورجعنا إلى النساء والأولاد وعافتنا الضيعات نسينا كثيرا مما ذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تكونون أو لو تدومون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرق. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. الناس فهم الساعة وساعة غلط. فأنا إليه ساعة لقلبك وساعة لربك. طب فين ساعة قلبك؟ 24 ساعة. طب فين ساعة ربك؟ إن الله غفور رحيم. إزاي الكلام؟ يعني يفضل يضحك 24 ساعة وعشان يكلم الناس عملوا بقى برامج الخواجة بيجي وأبو لمعة واخد بالك؟ وواحد حياته كلها قائمة على الفشل. تصور حياته كلها قائمة على الفشل. وين الناس يضحكوا بتاع طول النهار بيضحك؟ أين ساعة الله؟ ما غير موجود. النبي عليه الصلاه والسلام اشار قال انك يعني لا تستطيع ان تصل الى الله الا اذا اخذت المباح. هي دي كلمه ساعه وساعه يعني ساعه لنفسك تتمتع فيها بالمباحات التي اباحها الله لك. ده هو النبي عليه الصلاه والسلام قال كل له باطل الا ملاعبه الرجل امراته وفرسه وولده.
كل له باب. جماعة تعطيه يقول لك مثلا ايه رأيك في حتة الاثاري اللي الالعاب على الكمبيوتر، ويجيب لك الولد ايه رصاصة وبرطانة نزة ثم داخل البتاع، وبعدين ايه يفضل يلف ساعة عشان يصطاد البرطان كله. عشان يتعلم ولد هذا الكلام تضيع عمره، وبعدين يا ويله اذا فات الوقت المحدد ولسه في برطانة من يدول يرجع له البرطان كله تاني علشان يفضل يضرب بقى ايه طول النهار. اذا قاس بقى 3-4 دورات وما عرفش يجيب البرطان كله بقى يبكي على نفسه، يبقى يحلم بقى احول ما بيعرفش ايه يصيب الهدف. ويشغلوا الاولاد بالمسائل دي ويضيعوا اعمار الاولاد بهذه الاشياء. ده هو كل له الباطل الا الثلاثه دول. ان رجل يلاعب امراته ليه؟ عشان خاطر المراه شريكه الرجل، ما يدخلش بقى جد، ما يقدرش يدخل جد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابو الجد كله بيقول ينبغي على الرجل ان يكون كالطفل في اهله، فإذا التمسوا ما عنده وجدوه رجلا، ما يفضلش عيل على طول. ينبغي على ايه؟ على رجل ان يكون كالطفل في اهله، يعني يضحك ويلعب وبتاع، ما يكونش يعني ما من السنه اللي عرضت عليه في الشهر الماضي واحد مختص مع امراته وهو بقى لسه ملتزم جديد، والملتزم الجديد عنده ايه شوق كده لكل شيء، نفسه يعمل كل حاجه. اول ما يقرا حديث يبقى عايز يعمل حديث، ده عنده حرارة. لكن الحرارة دي بتضيع عليه الحكمة في التعامل مع الخلق ومع النفوس من شدة الحماس. المهم حصل اتفاق مع مرأته، فأنزى ايه يعني بعد ما ضربوا بوز لبعض من الساعتين، المرأة يعني ايه قالت بقى ما اروح اصلحه، فرايحة كده ايه وتطبطب عليه كده، قال لها عندك دليل؟ ايه دليل دي؟ عندك دليل يعني تطبطب عليه؟ قال لها عايزة دليل يا ابني، انت عايز ايه يعني ايه وحل لكم ايه الطبطاب ولا الطبطابة ولا اشوف بقى. لما يقول لها عندك دليل يوم يسد نفسها ويكسر نفسها، يعني تتسوى هي تعمل مسلسل بعد ايه بعد العملية دي، قفل عليها الباب. يعني تتسوى بقى بعد الطبطابة تقول له كذا وكذا ومش عارف ايه وبتاع وانت اللي مية والكلام اللي بيقال في مثل هذه الباب، لا قفل عليها وضيع عليها الباب بقية الموضوع. فشوف شوف لا انت مثلا رجل تعبان على اهلك، احيي احسانك لاهلك بالمعروف، كلمه طيبه جميله، كلمه للحسنه. يعني انت جالس تصرف عليها وتنفق عليها وتكسوها وتكسو اولادها. كثير من الناس يوم يضيع هذا المعروف كله بكلمه سيئه، لا يرضى، دايما مكشر لا يكاد يرضى. يعني مثلا الشهر رمضان والناس بتوسع على نفسها شهر رمضان، طالع بقى تسلم ومعاه 10-15 كيس برتقال وفاكهه واكل ومش عارف ايه ساعه وكسوه، افتح الباب عرقان طبعا ونحط الكاس على الله يسمح فيكم كله، يعني على الله يسمح فيكم، ده انت مثلا فرشت 1000 درهم. طب انت ضيعت ال 1000 درهم راح خلاص، او لما تقول له اطلعهم مثلا راح ال 1000 درهم. لكن انا مش عايزك تدخل باي فاكهه ولا باي كاس، ادخل ايد ورا وايد قدام، واول ما تدخل السلام عليكم انا والله يعني مقصر في حقكم ونفسي اعمل لكم واجيب لكم لبن العصفور ومش عارف ايه، واتكلم الكلام ده الله يتولى جزاءكم، انا لا استطيع ان اجزيكم، اسال الله ان يغفر لكم، اسال الله ان يحسن خاتمتكم. واخد بالك اول ما تقول كده تقول له كفايه دخلتك علينا، ده انت في الدنيا، ده سلامتك عندنا في الدنيا، في ايه اللي انت بتتكلم عليه؟ وشوف يحيي الرجل المعروف وبعدين يخلي الدفء في البيت بالكلام الجميل الطيب. كلام الجميل الطيب، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. فانت لما تقعد بقى تتكلم وتتساهل وتتشامر مع امرأتك فهذا من اللهو المباح، يبقى انت شوف بتلهو وفي نفس الوقت مباح لك ذلك. ليه؟ عشان تستمر لعجلة الحياة. كذلك ملاعبة الولد، ملاعبة الفرس، الفرس اللي انت بتاخده مثلا تجاه دي في سبيل الله عز وجل، فيبقى كل لهو باطل الا هذه الانواع الثلاثة. ليه؟ لانها تعينك على الجد والسير الى الله عز وجل. فالحياة لا تكون هكذا جافة. وفي الصحيحين من حديث انس لما جاء ثلاثة الى ابيات النبي صلى الله عليه وسلم بيسألوا عن العبادة، فلما يعني وجد النبي صلى الله عليه وسلم بيلاعب النساء ويضحك مع النساء وكان له مع زوجاته يعني مواقف جميلة، بالذات مع عائشة رضي الله عنها كان له مواقف كثيرة جدا مع عائشة، كان يتلطف معها. هم راحوا لعائشة، وعائشة هي اللي بلغت النبي صلى الله عليه وسلم قول هؤلاء الثلاث. دخلوا الأخبار تلك النبي صلى الله عليه وسلم بيتعامل أبدا. قالت يكون كأحدكم في مهنة أهله، فإذا أقيم للصلاة قام للصلاة، يخطف نعله ويخيط ثوبه ويرقع ثوبه زيكم تماما. وبعدين برضو تذكر شيئا من الله الذي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيله معها به، وكان يباسطها، كان يباسطها، يقول والله إني لا أعرف غضبك من رضاك. قالت كيف يا رسول الله؟ قال إذا كنت علي غضبة تقولين لا ورب إبراهيم، وإذا كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد. قالت والله يا رسول الله ما أهجر إلا أثمن. وفي حاجة كمان، أنا أكاد أقطع إن هذا الشيء اللي سأذكره لا يفعله منا أحد. في مسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت بينما نحن في غزوة إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجال، تقدموا عايزين مع عائشة لوحده، فقال لها تعالي أسابقك، يجرؤ من بعض كده السبق. قال فسبقته. قال فتركني، ومرت مدة طويلة سنة سنتين شهر شهرين. قالت حتى إذا حملت اللحم، يعني بقى الزبينة، ونحن في غزوة ما، قال لهم تقدموا فتقدموا. هي نسيت بقى الموضوع، قال لا تعالي أسابقك. قالت فسبقني. فجعل يضحك ويقول هذه بتلك، كده واحد واحد، هذه بتلك، وهي نسيت الموضوع. طب بقى من اللي بيعمل كده؟ يقول لك انا اجري سنه عشان تركب جميل وتنزل رجليها وخلاص، ولا خلاص بقى عرفت كلمه بعد كده. لا، لازم تتسيد وما الشنبات ده كده في وش ليه؟ يقعدوا بره في الشنبات وبتاع عجزه وجوده. وبعدين واحد يقول لك والله يا اخي انا نفسي اعملها، بس انت عارف البيوت الشقة كلها 40 متر ولا 50 متر، اول ما الواحد يبتدي يدخل هيدخل في الحيط على طول، فيعني مفيش يعني براح الواحد يجري وياخد راحته مش عارف ايه. يا اخي العب ريسك ولا اعمل اي حاجة، يا شيخ ثابتة دي انت لا تحتاج شيء لمسافات. اظهر للمرأة حسن الخلق واظهر لها الود، اظهر لها الود. والمرأة دائما تقعد كل شوية كده ايه وانت حسس على قلبك تشوف هي لسه مستقرة في قلبك ولا لا. لازم تعرف ان المرأة كل شوية برضه تريد انها تسمع الكلمة الطيبة. ليه؟ لان الانسان اول ما بيتزوج يكون فيه شوق الى المرأة، بعد ذلك يذهب الشوق ويبقى الحب. يعني الرجل لا يشتاق الى المرأة، يشتغل طول النهار وخلاص خلاص، يعني ما عاد يشتاق اليها. ففي الاول كان دايما ايه يتكلم كلام جميل وكلام حلو، فالمرأة بتعتقد ان الرجل لا يتكلم بانه مل، فتقول ايه كل شوية برضه تريد ان تستمع الى هذا الكلام الجميل، وتريد ان تعلم ان لها حظوة عند زوجها. فتقوم انت ايه من باب الله المباح، تقوم انت تسلك هذا الباب عشان تصل الى ربك بسلام. لان انت لو ما عملتش كده هتضيع في الدنيا والاخره. تعرف ليه؟ في الدنيا موريات النجوم في عز الظهر ولا تشكر، وانت رجل بتنفخ يعني المراه لا تشكر، ونقلت هذا الى الاولاد كمان. لكن انت تيقظ عليك، يعني انا لو انا اطعم حيوانا اول ما يشوفني هيجي ديله، اخوانا بقى ايه اللي عملته في دنياتي؟ الواحد يقول لنفسه كده، قال ايه اللي عملته في دنياتي؟ بقى اكل ويعض ويجي ليه كده؟ ويبتدي تصعب عليه نفسه ويصب اكتئاب، يصب اكتئاب بسبب ايه؟ بسبب النكد. يعني الرجل اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلى بزوجه ناجد بيحسد كل واحد ماشي في الشارع، كل رجل ماشي في الشارع يحسده، ايه يظن ان هو سعيد. شوف واحد قابل اخاه فوجده يتمتم بشفتيه، قال له يا فلان تسبح؟ قال له احسد، انا احسد لا اسبح، انا بقول حسبي الله ونعم الوكيل، ماشي يقول حسبي الله ونعم الوكيل بسبب الايه؟ المراه. لكن انت لو مستريح، طبعا لو انت تعبان لا تستطيع ان تعبد الله، تيجي تقف في الصف ازاي؟ ايه بتمر وانت واقف في الصف عايز تستحضر قلبك تفهم ايه من اللي الامام بيقراها؟ ما انتش عارف. انما لو المراه صالحه، المراه جيده، تقوم تبقى نفسك تروح البيت، خلص شغل عشان تروح البيت. ليه؟ سكن، والسكن ضد الحركة، طول النهار بتتحرك رايح جاي، الحركة دي تتعب البدن. فأول ما توصل بيتك توصل للسكن من السكون، طول المرأة تقابلك وتحمد الله على سلامتك. يومين تبقى لما تنزل إلى الصلاة تنزل بقى أنت مستريح الضمير، خالي القلب. يبقى المرأة الصالحة تحرز لك الدنيا والآخرة. يبقى أنت كيف لا تلهو مع المرأة، وبعدين تعرف مفاتيح المرأة منين، وتتعامل مع المرأة بذكاء، تعامل مع المرأة بذكاء. وبعدين يا اخي الكريم تعاملك مع المرأة بذكاء رحمة للمرأة نفسها، رحمة للمرأة نفسها. انت عارف اوسع باب في جهنم اللي تذهب كل منه باب كفران العشير، كفران العشير، العشير اللي هو الزوج. الرسول عليه الصلاة والسلام اتى النساء في يوم عيد فوعظهن وقال يا معشر النساء تصدقنا فاني رأيتكن اكثر اهل النار. فقلنا يا رسول الله ولم؟ قالت امرأة من ستة سنتا. طب لما النساء اكثر اهل النار؟ قال لان كنا تكثرن اللعنة وتكثرن العشير وتكثرن الاحسان، واذا احسن الرجل اليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قط. شوف انت اي سبعة العشر شمع تطفيهولك، الشموع دي كلها تطفيها وتقولك انت عملت ايه؟ انا شفت معك يوم راحت، انا يوم ما تزوجت انا في نكد الايام امرأة امال فين بقى الايام اللي كنت بتقولي لي امروا على الديار ديار وليلة والكلام ده راح فين؟ كنت بتناسقيني ولا ايه؟ طب حتى اذكري هذه الايام. لكن المرأة كالقدر سريعة الانقلاب. صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المرأة لا تستقيم لك على طريقة. اوعى تقول انا مذهبي واحد، لا، مع النساء لازم يكون لك زي جحر الفأر 100 باب 100 باب اتقفل عليك الباب ده يبقى لك طرق اخرى تسجيها 100 مذهب تكون مع المرأة. ليه؟ لان المرأة تنقدر. انا ممكن تلاقي غضبانة، غضبانة من ايه؟ والله انت ما تدري. طب فرحت كده فجأة كده وفرت واستنارت من ايه؟ برضه ما اعرفش. في نساء كده زي انشير ما تعرفش الريحة تجيلك من ايه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بينبه النساء، كل مرة ممكن تكون صوامة، خوامة، عابدة، زاهدة، تتكلم في المسجد مثلا للأخوات وتشرح له في التوحيد والفقه والبتاع ده، تسمع كلامها قلبك يتفطر. أول ما تدخل لزوجها تسكت كل الحسنات، تسكت كل الحسنات. زي النبي صلى الله عليه وسلم النبي هو ايه؟ يا معشر النساء تصدقنا فيني رأيتكن أكثر أهلنا. العجيب يا جماعة بسبب الفوضى العلمية في هذا العصر وإنه لا يوجد شمع للدين ولا أحد يأخذ على أيدي المنحرفين، في امرأة لبنانية صحفية نشرت إيه؟ كتاب. الكتاب ده كان عبارة عن مقالات نشروها في الجرائد اللبنانية والمجلات، وعلماء الدين يردوا والنسوان يردوا من ناحية تانية. إيه بقى خلاصة الكتاب العجيب ده؟ أولا عنوانه هل النساء أكثر أهل النار؟ ده عايزين حرية المرأة حتى فيه، يعني عايزين المساواة حتى فيه كمان، خير في دينا. فالمرأة بتقول يعني ان في حديث بيقول ان البخاري رواه، لكن البخاري فيه احاديث موضوعة. المرأة اللي بتقول هذا احد هذه الحديث الموضوعة هذا الحديث ان كنا اكثر هنا، قالت كذب موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين قامت قايلة ايه؟ وعلماء الحديث بيقولوا ان صحة السند لا تستلزم صحة المد. يا ولد شوف التوصيل العلمي ده ايه؟ صحة السند لا تستلزم صحة المد. اكبر مشكلة ان يأخذ الاغمار الجهلة كلام العلماء فيتكلموا به. القاعدة دي صحيح، صحة السند لا تستلزم صحة المد. ممكن السند يكون صحيح والكلام وحش منكر. ليه؟ لان كان زمان اي واحد عايز يختاري حديث على النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتب له اي سند جميل، لان كان زمان الناس يتكلموا الاغاني. ايه يا فلان انت لماذا تفعل؟ قول الله حدثني فلان عن فلان عن فلان انه قال كذا وفعل كذا. الاغاني عندهم كان زي ما انت بتتكلم كده، يحفظوا الاغاني. حتى الشحاتين كانوا بيشحتوا الاغاني. مره واحد واقف على المحطه مثلا وبيشحت، فالمهم ايه؟ قاعد يتكلم ويقول حدثني فلان، ما فيش حد يعبره. فقام قال ايه؟ طيب هوريكم يعني. حدثني يزيد بن هارون عن فلان عن فلان وساق سند ايه؟ كالذهب. ائمة كلهم معروفين للناس. اما النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سأل السائل فلم يعطيه الناس تكبر عليهم ثلاث. روحوا بداية ثلاثة اهو ما محطوطش فلوس. فالمهم الناس ايه؟ اعطوه. فقام واخد المنديل صابه كده حطه في جيبه ايه؟ وهرب. هو الرجل مشي من هنا وجاء يزيد بن هارون. قالوا له ان في رجل هنا حدثنا عنك حديث كذا وكذا. قال كذب عدو الله ما سمعت به. فهو الرجل اللي عارف ان يزيد بن هارون امام كبير فيقوم ايه؟ يذكر سند وينسبه اليه. فساعات السند يكون صحيح ويكون واحد كذاب من دول عمل ايه؟ مثل او كلام كذب وقام مركبه على السند. فالعلماء من هنا قالوا ان صحه السند لا تلتزم صحه المثل. لكن لو في امام جليل اتى بسند صحيح يبقى المتن لابد ان يكون صحيحا، لان الامام لا يمكن ينخدع بمثل هذا. يبقى اذا اورد امام جليل سندا صحيحا يبقى لابد ان يكون المتن صحيحا. فكيف للبخاري الذي جمع صح الصحيح في كتابه؟ لكن المرأة مش فاهم شرط هذا الموضوع خالص، وتقول اللي يتزوج يبقى تصح السند. طب يا امرأة المتن منكر ليه؟ قالت السند صحيح مظبوط لكن المتن منكر. طب اين سر النكارة في المتن؟ قال لك يعني مثلا باع الرسول عليه الصلاة والسلام ابو الذوق كله وابو الاخياء كلها، يوم يجي النساء في يوم العيد يقول لهم انت في جنة مضيقة المصير، بدل ما يقول لهم كل سنة طيبين وبعود الايام ها وعقبال كل سنة ها ويقول لهم انت في جنة مضيقة المصير. يعني كده هو ابو الذوق واحنا تعلمنا منه الاخلاق وتعلمنا منه الذوق يوم يعمل مسألة زي دي؟ يعني ليس هذا من المناكير؟ طب مين اولى بدخول جهنم مضيقة المصير؟ الرجال اللي هم عملوا القنبلة الذرية وعملوا الصواريخ عضلات القارات وهم اللي عملوا تحت الثمر الشامل والحروب كلها من نتاج افكار الرجال، انما المرأة اللي قاعدة في المطبخ رهينة الثوم والبصل رهينة المحبسين ها وعمالة تخرص في مش عارف ايه وساعة وتستنفذ جوزها وعمالة تخدم عيالها ومكسورة الخاطر والجناح، لا الغلبانة دي تدخل جهنم اكثر من الرجال؟ لا، ده العدل ان يكون الرجال هم اللي يكون الجنة اللي بتاعت من النار وهي المطبخ. وشوف هو مألفة كتاب وبترد على علماء الدين الرسميين وغير الرسميين في المسألة دي.
لا، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة لا تستقيم لك على طريق. لذلك المرأة لو أرادت أن تحرز الجنة إذا تطيع زوجها طاعة عمياء في المعروف،
طاعة عمياء في المعروف، لأن كل إنسان في الدنيا طاعته مقيدة بخيزين. حاشا الرسول عليه الصلاه والسلام طاعته مطلقه وطاعه الله عز وجل مطلقه، يامر فتسمع بلا نقاش. انما اي انسان فينا طاعته مقيده بشيئين، بالمعروف وبالاستطاعه. فاذا امر بالمعروف وليس في الاستطاعه لا طاعه له، اذا امر بما في الاستطاعه وليس من المعروف فلا طاعه له. يبقى بنقول للمراه ان مفتاح الجنه الاعمال الصالحات وسن المفتاح طاعة الزوج في المعروف. والرسول عليه الصلاة والسلام رأى أسماء بنت يزيد بن السكر قال أي هذه أداة بعل أنت؟ قالت نعم. قال كيف أنت له؟ قالت لا آلوه، يعني لا أقصر في طاعته. قال فإنما هو جنتك ونارك. قال فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام لما يقول يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار ثم يذكر العلة، ينبغي على المرأة التي تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتقي نار جهنم. فيبقى أنت أخي الكريم لازم تحسن التعامل مع المرأة. ليه؟ لأنها هي التي توصلك إلى الله عز وجل. فانظر له المباح لك حياتك كلها عليه، حياتك كلها عليه. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لحنظلة ساعة وساعة قصد ان انت لما تلاعب امرأتك حتى تتزود بهذه الملاعبة الحلال على فعل ما امرك الله عز وجل به من الواجبات المستحبات، يبقى ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة ان يضيع حياته بل يجعلها حياة موائمة. فحنظلة رضي الله عنه ظن هذا، وهؤلاء الناس الذين ذهبوا الى بيات النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا كذا. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم بشرا من البشر يعني، فقال والله هذا رسول الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه، عمل ولا ما عملش هو دخل الجنة، هو الذي سيقرا حلق الجنة بيده، ربنا راضي عليه. المهم احنا بقى دور علينا بقى، هو كان بيلاعب النساء واحنا فاضيين بعده لاعب النساء. وساعات المرأة كده يكون بتحب الملاعبة كثيرا وساعة وتقعد تضحك وتسامر وساعة تضيع عليها حياتي، لا انا لازم بقى يبقى خنشور كده وادخل بقى ضرب بوز عشان هي اصلي. فاهم واحدة خلاص انا لن اتزوج النساء خلاص. واحدة قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم انا بقى ايه ساصوم الدهر والاحزار انا اقوم الليل. اول ما النبي صلى الله عليه وسلم جاء وعائشه قصت عليه حتى فجأة ليه؟ لان اذا رايت القدوه لم يملا عينك اذا يوشك ان يسقط من نظرك. لهذا الاسوه القدوه زي كان الزلف التحت وهو اسوتك وقدوتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي على الميزان ميزان الاسوه، فقال الصلاه جماعه جاء الناس قال ما بال اقوام يقولون كذا وكذا وكذا.
انا اني اقوم وانام واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي سنن ابي داود لما جاءت خويلة بنت حكيم الى عائشة رضي الله عنها فالنبي صلى الله عليه وسلم اول ما دخل فرآها خرجت خويلة فبيسأل عائشة قال يا عائشة ما ابز هيئة خويلة ليش كده شكلها رفيف ودبلانة كده. قالت يا رسول الله هي عند رجل يقوم الليل ويصوم النهار فاهملت نفسها واضاعتها. تتزين لمن؟ رجل لا ينظر الى هذه الاشياء مثل عبد الله بن عمرو بن العاص ابوه عايز يزوجه ومش عايز يتزوج زوجه بالعافية. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رجلا قواما يقوم كل ليله بالقران كله كل ليله يقرا القران كله الصلاه ويصبح الصبح صايم. فالمهم بيقول انكحني ابي امراه ذات حسب من قريش انكحني يعني هو لم يكن له رغبه في النكاح زوجه غصب عنه. قال فلما ادخلوها علي العاده ان الرجل يقول فلما دخلت بها من تمام قوامت عليها يقول فلما دخلت لا هو هي وهم دخلوها عليه لم يكن يريد ان يتزوج هو دخلوها عليه من هنا قام واخذ في الغرفه الثانيه وهي راح يصلي مغلوب مغلوب على حب الله وحب طاعته. فراح لحبيب نسي بقى المرأة دي لم يكن له فيها مأرب وبعدين قعد يصلي طول الليل والمرأة قاعدة منتظرة الرجل والرجل ايه في مكان اخر. الصبح بدري عبد عمرو بن العاص نازل بيطمن بقى عارف ان ابنه ممكن يعمل الحركة دي. اول ما دخل على طول دخل على ايه زوجة الابنين اخبار عبد الله قالت نعم العبد لربه او قالت هو كخير البعولة من رجل لم يفتش لنا كنفا ولم يعرف لنا فراشا. قال فجاءني ابي فعزمني وعضني بلسانه وانت عارف اللسان بيعض اللسان كالكلب العقور ما هو الاعراض لا تنهش الا باللسان. يبقى لما واحد يتكلم في عرض الانسان يبقى كانه نهش زي الكلب بالضبط ما بينهش اللحم. لذلك قال عضني بلسانه وعزمني شتمه يعني وقال انكحتك امراه ذات حسب من قريش فاعضتها الى اخره. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال القني به وبعدين قعد يتدرج فيه وقال ايه فله فمن رغب عن سنة فليس مني. الملك المضعون رجل يريد الله والدار الاخره فظن بقى ان الله مع النساء والكلام ده هيضيع عليه الاخره فترك النساء ومضى في طريقه. فالنبي عليه الصلاه والسلام اول ما شاف المراه كده لها هيئه الراس تبزه قال يا عائشه ما ابز هيئه خويلة. قالت يا رسول الله لها رجل يقوم الليل ويصوم النهار فاهملت نفسها وضاعتها. فارسل الى عثمان اول ما لقيه قال يا عثمان ارغبة عن سنتي؟ قال يا رسول الله بل سنتك اطلب. قال فاني اقوم وانام واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. حنيفية سمحة وما جعل عليكم في الدين من حرج. يبقى الجماعة اللي بيظنوا ان المباحات عرقلة للعبد في طريق الوصول الى الله اخطأوا. ما تدبروا القرآن ولا السنن. كل من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق من الذي حرمها؟ أنت بس استمتع بالنعمة واشكر الله عز وجل أن أنعم بك أن أنعم بها عليك. لأن الله عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني إن شكرتم ما يفعل بعذابك؟ ماذا يعود عليه تبارك وتعالى من عذابك وعذاب أهل الأرض جميعا؟ يبقى دي من العقبات الموهومة التي يضعها الناس في طريق الإخلاص. يبقى طلب العين الأخروي لا بد منه وهو الذي يطول نفسه في الجد إلى الله عز وجل. فلذلك أيها الإخوة الكرام ختاما لهذا الكلام نقول لك احذر قطاع الطرق إلى الله. أنت بتمشي في السوق وعامل ليه لجيبك سوسة ليه وعامل للسوسة ايه ليه يقول لك اصل اللص لو ظريف وولد كده ايده خفيفه ها ممكن يفتح السوسته واخد المحفظه فيقوم ايه عاملها بقفش علشان الحرامي ما ياخدهاش. لا ده انا عايزك تعمل السوسته دي على قلبك لان في لصوص في طريقك الى الله يسرقون قلبك ويخلقون لبك بمظاهر ابهات كده فيها ورع وتقوى وتجد الرجل زاهد وعابد وبكاء وهنا خط اسد وهنا خط اسد ايه يا فلان الخطين دول يقول لك من كثره البكاء من خشيه الله خلاص قالوا خطين سود اول بقى ما يقول لك كلمتين دول يسمع دول اسال الله الجنه، اعوذ بالله اعوذ بالله، تسال الله الجنه. ايوه يا اخي تساله الاخلاص، الاخلاص، اسال الله وجهه. انت كاجير السوق اول ما تسمع منه كلمتين دول هو رجل مخبز عاد ازاي فيقوم يقع في روعك ان الرجل صادق. اهو ده نصف يعني اشد لصوصيه من الرجل الذي صرخ جحا. تعرفين الرجل اللي صرخ جحا؟ اغرق لصف. بيقول لك جحا مره ذهب الى السوق وبعدين برضه ايه غرف المحفظه بتاعته بسلبه كده ولا بحبل ومطمئن 100% ان المحفظه لا تسرق. راح السوق قابله الرجل، ايه جحا الى اين؟ قال له الى السوق اشتري حماره. قال له اقول ان شاء الله. قال له ان شاء الله ليه؟ حملت في السوق والمحفظه فيه. دخل السوق بيبص كده بيدور على المحفظه لم يجدها. انا عرفت الرجل حوالي كيف فك الحبل. الحل هو الحبل. ها؟ فالمهم بيدور على المحفظه لم يجد الايه؟ النقود ولا المحفظه. رجع طبعا بلا حمار. قابله صاحب اين الحمار؟ قال له المحفظه سرقت ان شاء الله. فهذا رجل ظريف جدا اللي سرق منه المحفظه وعاقبه وعاقبه. ولا نجد احنق من هؤلاء من قطاع الطرق الى الله عز وجل ويلبسون الشيء الرديء لبوس الايمان اهل الايمان والتقوى والاخلاص والورع. ما وجدنا لهم مثلا احنق من مثل الذي يضربه المصنفون في الحمق وكيف يجني على اهله ويجعل صاحبه مضحكة بين العالمين. يقول لك ان خرج رجلان من الحمق كل واحد ركب ليه الركوب بتاعته وبعدين الطريق طويل. قال له يا اخي احنا نفضل ساكتين كده يلا بقى كل واحد يحكي حكايه ويتمنى على الله فان الطريق يقطع بالحديث. فالاولاني قال اسال الله ان يرزقني بقطيع من الغنم اشرب من لبنه والبس من صوفه واكل من لحمه. والثاني ما اليه وانا اسال الله ان يرزقني بقطيع من الذئاب ارسلها على غنمك فتاكلها. هلا ايه ده؟ هي دي الصحبه؟ هي دي الاخوه؟ ترسل قطيع من الذئاب تاكل غنمي؟ المهم تشاجر وتقاتل وضربوا بعض وبعدين هدأ وقعدوا يتلاومون وبتاع وازاي ترك الذئاب على غنمي. فقال له خلاص احنا بقى عشان خاطر ايه لازم نحكم اول قادم. راوا واقعد الرجل ايه كده كبير شيخ كبير في السن وراكب حمار ومعه زقان من عسل وربط الزقين بايه بحبل هنا زق وهنا زق وهي الاناء الكبير من الفخار. وقف يا عم ايه يا الله احنا كنا ماشيين وبتاع وكنا نتمنى على الله فانا بقول غنم ده بقول ديار يرضيك الكلام ده؟ الرجل اول ما سمع الكلام ده قفز من على الحمار بتاعه ونزل مسك الايه العسل واراقه على الارض وقال اراق الله دمي مثل هذا العسل ان لم تكون احمقين. طبيعي يا راجل ان هو احمق منهما
طبعا
هذا شيخ الحمقى وانت لما تريق العسل على الارض وتايه اللي كتبت فهو بقى عايز يمثل اراق الله دمي مثل هذا العسل ان لم تكون احمقين. فهو الرجل اللي بيقطع الطريق الى الله عز وجل احمق واحمق منه من يعطيه قلبه الذي به قوام حياته في الدنيا والاخره. اذا انت ماشي الى الله اعرف ان على الطرق على هذا الطريق لصوص لا يريد جيبك ولا محفظتك اطلاقا انما يريد قلبك. فيلبس بها لهذه الاصطدامات الكبرى لبوس الشرع ولبوس الورع ولبوس الجميل. تبقى العلاج ايه؟ العلاج ان تكون على صله بالعلماء الربانيين هم الذين ينصبون لك دلائل الهدى من الكتاب والسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.